فتخلف النص في أحد لأي شيء؟ نعم، لترك العمل الصالح وهو الامتثال، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تبرحوا عن مكانكم سواء ظهرنا عليهم أم ظهروا عليهم ولكنهم برحوا. وتخلف النصر في غزوة حنين لنقل الإيمان وهو الاعتماد على الله عز وجل، بل اعتمدوا على قوتهم وكثرتهم وقالوا: لن يغلب اليوم من قلة فغلبوا من قلة. نعم، فهذا دليل على أنه متى تخلف أحد الوصفين الإيمان أو العمل الصالح فإنه يتخلف من هذا الوعد بقدر ما تخلف من بين الوصفين. قالت: ما استخلف الذين من قبل. والأمر الثاني مما وعد الله به المؤمنين: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وهذا هو قرة أعينهم، قرة أعين المؤمنين أن الله يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يكون الإسلام هو المتمكن وهو الظاهر وهو الغالب، هذه قرة عيون المؤمنين. نعم، وهي إن لم تكن مثل الأولى فهي أولى منه بالنسبة للمؤمن حقا الذي يريد الإيمان والإسلام. لو سئلت ماذا تتمنى، ما قال تمنى أن يكون لي سيارة فخمة وقصر مسجد وما أشبه ذلك، قال: أتمنى أن أجد الإسلام هو العالم وهو المتمكن في الأرض. هذه منية، فهذه منية عليا لكل مؤمن. وفي قوله دينهم، الإضافة إليهم فيها نوع من التخصيص ونوع من الفخر والإعجاب. الدين الذي اختاروه لأنفسهم وصار خاصا بهم، ثم في قوله الذي ارتضى لهم يقول فيها أيضا ميزة أخرى، لأن هذا الدين الذي اختاروه هو الدين الذي ارتضاه الله لهم أيضا، فصار هذا الدين فيه ميزة وغطة للمؤمنين من ناحيتين: أولا أنه هو الذي سلكوه واختاروه لأنفسهم، والشيء الثاني نعم أن الله ارتضاه لهم أيضا ليدينوا لله به، فيكون فيه من مزيتان: مزية من جهة الثالث ومزية من جهة الشارع. الثالث هم دينهم، والشارع الذي ارتضى لهم، فهم رضوا هذا الدين وربهم رضيه لهم، فكان هذا الدين الذي ارتضوه لأنفسهم ورضيه الله لهم أعز شيء عليهم أن يمكن الله لهم هذا الدين. وهذا نتيجة ثانية للإيمان والعمل الصالح: الأول الاستخلاف في الأرض، والثاني أن يمكن الله لهم الدين ويثبته ويقويه ويجعله الأعلى على غيره. الفائدة الثالثة: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يقول فيها قراءتان: التخفيف يبدلنهم، والتخفيف يبدلنهم، وهما بمعنى واحد أو مع اختلاف يسير. من بعد خوفهم أمنا، قوله من بعد خوفهم يعني فتان بقوله من بعد، ما قال بخوفهم أمنا لتحقق الخوف الأول ثم يأتي من بعده الأمن. وظهور نعمة الأمن وفائدته بعد الخوف أبلغ من ظهور أمن على أمن، أولا لأنه ما تعرف قيمة الأشياء إلا بضدها، فإذا قدر أن هذا الإنسان في خوف ثم أبدل بعد الخوف أمنا ظهر لهذا الأمن، يعني ظهر له من الأثر في نفسه ما هو أبلغ مما لو كان أمنا على أمن. ولذلك الآن هؤلاء الشباب من بنينا الذين عاشوا في هذا الظل الوارث والنعيم الوافر من الإطعام والإطعام من الجوع والأمن من الخوف، هل يقدرون نعمة هذا الأمن؟ أبدا ما يقدرونه، ولا كأنه إلا أمر عادي، ما كأنه إلا أمر عادي لا يمكن أن يتبدل. وكذلك لا يقدرون نعمة السبع ما كأنه لأمر عادي خلقوا عليه ولن يتبدل. لكن من ذاق ألم الجوع ورهبة الخوف ممن سبقونا ثم أدركوا هذا النعيم يعرفون قدر هذا النعيم. الذين كانوا يجلسون ليالي لا يتبعون إلا من ورق الشجر إن تيسر لهم ولا يأكلون اللحم إلا من شفاف الإبل المسوية إن تيسرت، هؤلاء هم الذين عرفوا قدر هذه النعمة التي أصبحت اللحوم تلقى على المزارب من عدم الآكلين لها. فعلى كل حال قصدي أن الأمن بعد الخوف أشد ظهورا منه من الأمن على الأمن، من الأمن على الأمن. هذا لا يظهر الحقيقة، استمرار الأمن بين قوم لم يذوقوا رهبة الخوف هذا قد لا يشعر به، لكن حقيقة الأمر أن ظهور نعمة الأمن إنما يكون إذا جاء من بعد الخوف. ولا شك أن الذين خوطبوا بهذه الآية أولا أنهم قد ذاقوا رهبة الخوف، قل لا نعم، لأنهم كانوا خائفين من أعدائهم الكفار لما ذاقوه من الأذى الشديد القولي والفعل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج من مكة إلا خائفا مختفيا عليه الصلاة والسلام، حتى أظهره الله عز وجل ودخل فاتحا منصورا مؤزرا. فإذا تصور الإنسان إبدال الخوف بالأمن يجد أن للخوف أثرا كبيرا في نفسه. طيب من بعد خوف الأمن ثم قال وقد أنجز الله وعده، الحمد لله، نعم أنجز الله وعده، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو على باب الكعبة عام الفتح معرض للتوحيد الذي كان يحارب في مثل ذلك المكان، قال لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وقد تحقق لله الحمد. فكانت الأصنام في جوف الكعبة وحول الكعبة، وهذا ينافي تماما شهادة أن لا إله إلا الله. وقد كان المسلمون منهم من لا يمكن من الطواف بالبيت أو الصلاة حوله، وإذا صلى حوله سفر به وأوذي، حتى إمامهم محمدا صلى الله عليه وسلم كان ساجدا، وكان حوله أبو جهل ومن معه من شرار قريش، فقالوا على رجل منتدب سيأتي بفلا جزير بني فلان فيلقيه على محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فانبعث أسقى القوم فجاء به ووضعه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، نعم، فجعلوا يضحكون ويهدؤون به حتى إن بعضهم يسقط من الضحك والسخرية، إلى أن جاءت فاطمة ابنته وكانت صغيرة لا يدرؤون على أن يمنعوها، فأخذت هذا من على ظهره صلى الله عليه وسلم. فأقول هذا البيت الذي كان حال المسلمين فيه على هذا الوصف بعد مدة وجيزة ولله الحمد وقف النبي عليه الصلاة والسلام على عتبة باب حسما في قريش الذي هم فعلوا به ما فعل، وقال لهم ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. وفي هذا المقام الذي يستطيع أن ينتقم كما يريد عليه الصلاة والسلام قال لهم أقول لكم كما قال يوسف لا تكذيب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الخلفاء. فأي تمثيل أقوى من هذا التمثيل وعز أعلى من هذا العز؟ فصدق الله وعده تبارك وتعالى بمدة وجيزة ولله الحمد، وإلا فمن الذي يشك أنه في خلال ثمان سنوات وخروج النبي عليه الصلاة والسلام على الوصف الذي تعرفون ثم يرجع فاتحا منصورا مؤزرا. طيب يقول وقد أنجز الله وعده، وعده له بما ذكره وأثنى عليهم بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالمؤلف يرى ان هذه جمله نفيه للثناء عليهم، نفيه للثناء عليهم، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويحتمل ان تكون هذه الجمله استئنافيه ليس الغرض منها الثناء، بل الغرض منها استمرار الصفه من الايمان والعمل الصالح، يعني ان هذا التمكين وهذا الاستخلاف وهذا التبديل في الخوف بعد الامن في الامن بعد الخوف، هذا متى يكون؟ اذا استمروا على عباده الله سبحانه وتعالى من غير اشراك به. فتكون الجمله هذه حاليه او استئنافيه، والغرض منها بيان ان هذا الوصف الحاصل او هذا الوعد الذي وعد الله به حاصل متى؟ ما استمروا على عبادة الله وعدم الإشراك به. نعم، فأنت خذ هذه الصفة وهي إخلاص التوحيد لله والبقاء عليه الذي هو شرط التمكين، مع قوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه أربع صفات مع هذه الصفة وهي العبادة بدون إشراك، تكون أسباب النصر التي وعد الله بها الذي وعد الله به كم؟ تكون خمس، تكون خمسة: عبادة الله بدون إشراك الذي أعلاه التوحيد، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه هي أسباب النصر الحقيقية التي بها ينصر الله عباده، ما عدا ذلك فليس بسبب من أسباب النقص. يلاحظ أن إعداد القوة داخل في ضمن هذه الأشياء ولا لا؟ نعم، داخل في ضمن هذه الأشياء، لأنه من جملة عبادة الله حيث أمر الله به، وكل ما أمر الله به فهو من العبادات، كل ما أمر الله به فهو من العبادات. أما رجل يقول أنا أتمنى النصر لكن لا يقيم الصلاة، من أين يأتيه النصر؟ يقول يتمنى النصر لكنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فمن أين يأتيه النصر؟ لا بد من أمر بمعروف ونهي عن منكر، وثقوا أنه ما يمكن يقوم للمسلمين قائمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهى عن المنكر لازم ولا بد، لازم ولا بد التفرق بينهم، ولا لا؟ أنا أقولكم الآن إذا لم يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه يلزم لزوما حتميا مؤكدا أن يتفرق، لأنه هل نشرب الناس واحد وهدفهم واحد؟ لا، هذا أمر بالضرورة. فإذا لم نقم هذا الذي شد عن الإسلام، إذا لم نقمه ونرد الإسلام صار مفارقا لنا، يسلك غير ما نسلك. ولهذا قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، استعدى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فدل هذا أن بترك الأمر المعروف عن المنكر يكون التفرق، وهو أمر واقع طبيعي. يقول يعبدون لا يشركون به شيئا، وقول لا يشركون به شيئا شيئا نكرة في سياق النفي، فتعم أي شيء مما يشرك به، وليس الشرك خاصا بعبادة الوثن بأن يرفع الإنسان ويسجد لشجرة أو حجر أو قدر أو شمس أو قمر، لا، الشرك أعم من ذلك كله، حتى إنه إذا أطيع الإنسان في معصية الله يكون ذلك شركا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم. الرجل
يفضل الدنيا ويقدمها على الآخرة، هل هو مشرك ولا لا؟ مشرك، نعم مشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، لأن أصل عبادة مأخوذة من الذل، ومنه قولهم طريق معبد يعني مذل للسالكين، نعم يمشون عليه. فكون الإنسان يذل للدرهم والدينار حتى يقدمه على طاعة الله عز وجل، هذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك، ولهذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام سماه عابدا له، عابدا له. كلمة لا يشركون بشيئا ليست بالكلمة الهينة، إذا كنا نتصور معناها كما جاء في الكتاب والسنة، أما إذا ضيقنا معناها وقلنا لا يشركون بشيئا أي لا يعبدون شجرا ولا حجرا، صارت ضيقة ولا معنى للعموم فيها. فإذا عبادة الله حقا لا تكون إلا بانتفاء الشرك مطلقا، بحيث لا يشرك بالله أحدا، ليس في نفس العبادة فقط، بل في نفس العبادة والإرادة وغير ذلك. فإذا تحقق هذا الأمر فقد تحقق الإخلاص. وقد ذكرت لكم أن بعض السلف كان يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، وهذا حقيقة، فالإخلاص وأن لا يشرك الإنسان بالله شيئا، لا في العبادة التي لله وحده ولا في الإرادة، هذا أمر يصعب جدا على الإنسان أن يحققه، ولكن جعلنا الله سبحانه وتعالى والاستعانة به يحسن المقصود. ثم قال تعالى لا يشركون بشيئا، أنا عندي مستقبل، وهو مستعنة في حكم التعليل، غريب المؤلف، جعله بالأول ثناء عليهم ثم جعله تعليلا، وفي الحقيقة أنه هو لا شك أنه تعليل هنا قررناه، لكنه متضمن للثناء لأن من عبد الله وليه وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أقيموا الصلاة أي اجعلوها قيمة على الوجه الذي شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله، هذا معنى إقامة الصلاة. وإقامة الشيء يعني تأديبه وجعله قويما، وضد ذلك تعويضه بالإفساد والنقص. فمعنى إذن أقيموا الصلاة اجعلوها كاملة، والصلاة يعم الفرض والنفل، يعم الفرض والنفل، ولذلك إذا دخل الإنسان في نفل وجب عليه أن يأتي به كنافلة. فلو أراد الإنسان أن يتنفل بنافلة صلاة نفل، ويترك مثلا التكبير أو يترك التكبير أو يترك التشهد، قلت ما دام الأمر نفل فأنا كل واحد نقول له هو نفل قبل أن تدخل فيه، فإذا دخلت صار الإتيان به على الوجه المشروع أمرا مفروضا، أمرا مفروضا. واضح؟ لو قال أدخلني نفل وبسجد قبل أركع، كم نفل؟ أو أدخلني وبسجد مرة واحدة، أليس ذلك نفلا؟ نقول له هذا لا يجوز،
لأنه إذا كان نفلا فإن إقامته على الوجه المشروع واجبة. طيب، وقوله تعالى وآتوا الزكاة أي أعطوها، أعطوها لمن؟ نعم، لمستحقين، وقد بين الله سبحانه وتعالى المستحقين للزكاة، بينهم بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ورغم ما صلح عليه الزكاة وأطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول. الطاعة سبق لنا أنها موافقة الأمر فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وقوله أطيعوا الرسول هذا من باب حق العام على الخاص، فإن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من طاعة الرسول، لكن هذا من باب التمييز بفضل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقولها الرسول أي للعهد الذهني، يعني الرسول الذي هو معروف لديكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لعلكم ترحمون يقول أي رجاء الرحمة، وهذا يدل المؤلف على أنه جعل لعل للرجع، لكن باعتبار الفاعل لا باعتبار المتكلم، يعني أنكم تفعلون ذلك لأجل أن ترحموا، راجين بذلك الرحمة، فيكون هنا لعل للتردي، لكن باعتبار من؟ باعتبار الفاعل اللي هو المخاطب، لا باعتبار المتكلم، فإن المتكلم وهو الله عز وجل لا يعتريه شيء حتى يترجع. ويجوز أن نجعل لعل للتعليم، وتكون باعتبار من؟ باعتبار المتكلم، باعتبار المتكلم، يعني أطيع الله وأطيع الرسول لأن ذلك سبب لرحمتكم، وهذا أقرب. فإن لعل في كلام الله، بل في كلام كل مخاطب أو مخاطب بالأصح، تحمل على ما يريد المتكلم لا على ما يريده المخاطب. وعلى هذا فنقول لعل للتعليم، ويكون فيه دليل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سبب لرحمة الله. وقول لعلكم ترحمون من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. فوائد هذه الآية وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. من أخذ الوجوب؟ من الأمر، لأن الأصل في الأمر الوجود. فضيلة الزكاة حيث قرنت بالصلاة، وهي مقرونة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، وسبب ذلك والله أعلم أن الزكاة عبادة مالية محضة، والصلاة عبادة بدنية محضة، وكلاهما يعني من جنس، كلاهما من جنس، ولذلك حث الله عليهما جميعا. وفيه أن ما ثبت في السنة كما ثبت في القرآن بقوله أطيعوا الرسول، وهذا كامل لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولما قاله تفسيرا للقرآن، فيكون فيه دليل على وجوب العمل في السنة كما يجب العمل بالقرآن. والأدلة من ذلك كثيرة جدا، ولكن ينبغي التركيز عليها، لأنه ظهر في وقتنا من الزنادقة من يقولون إنه لا يجب العمل بما في السنة، بل من صادروا كتب السنة، فصحيح البخاري ومسلم صادروها
وحجبوها عن الأسواق، لأنهم يرون أن السنة لا يجب العمل بها، بل على مقتضى عملهم هذا أن السنة ضلال، لأنها لا تصادر الكتب وتكتب عن الناس إلا إذا كانت سببا لفسادهم وضلالهم. طيب، وقوله ويستفاد أيضا من هذه الآية استفاد الأسباب، وأن الأسباب موجبة بذاتها. من أين تؤخذ؟ لعلكم ترحمون، حيث جعل هذه الأشياء الثلاثة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سببا للرحمة. والصحيح كما أشرنا إليه سابقا أن السبب موجب لذاته، موجب لذاته، لكن مستقل عن الله ولا بإذن الله؟ بإذن الله. وأما من قال إن السبب غير موجب وإنما هو أمارة وعلامة فقط فقوله يرده العقل والواقع، يرده العقل والواقع. طيب، وفيه فضيلة هذه الأمور الثلاثة حيث كانت سببا لرحمة الله، اللي هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. وفيه على أن الصلاة، دليل على أن الصلاة أفضل من الزكاة، وذلك لتقديمها عليها في كل موضع، في كل موضع. اللهم إلا أن يكون هناك سبب خاص لتقديم الإنفاق فقد يقدم الإنفاق على الصلاة، لكن عندما تذكر الصلاة والزكاة فإنه تقدم. ثم قال الله تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. يقول لا تحسبن بالفوقانية والتحتانية، والفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله لا تحسبن فهي خطاب على كلام المؤلف للرسول، على كلام المؤلف للرسول، ولكن فيه احتمال ثاني أن يكون الخطاب لمن؟ لكل من يصح خطابه بمثل ذلك، فيكون هذا أعم، يكون هذا أعم، ترى التسويف له محل يعني. يعني هو الهيب يعني. لا تحسبن أيها المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. وأما على قراءة الياء لا يحسبن الذين كفروا، فيقول المؤلف أيضا أن الضمير يعود على الرسول، يعني لا يحسبن الرسول الذين كفروا موجودين في الأرض. ولكن عندي فيه احتمال أقرب، وأن نجعل يحسبن فاعله الذين، لا يحسبن الذين كفروا موجودين في الأرض، ويكون المفعول الأول ليحسبن محذوفا، والتقدير لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم موجودين في الأرض. نعم، ويقول في هذا تهديد لهم، تهديد لهم. أما على ما ذهب عليه إليه المؤلف فيكون المراد بذلك ليس تهديد هؤلاء الكفار، ولكن نعم المقصود بذلك تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام وتكميله بأن هؤلاء الكافرين لم يعجزوا الله سبحانه وتعالى، ولكنه يملي لهم وقد يؤخر عقابهم. وقوله معجزين يقول لنا، المعجز من فعل ما يعجز غيره، المعجز هو الذي يفعل ما يعجز غيره ولا يستطيعه. فهل الذين كفروا معجزين لله أي فاعلين ما يعجز الله عنهم؟ الجواب لا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. بأن يفوتون هذا تفصيل الإعجاز، يعني نعجز عنهم فلا ندركهم بل يفوتون. طيب، لا تحسبن الذين كفروا أو لا يحسبن، هذا النهي قلنا إنه إذا كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أو لكل من يصح خطابه فهو بالتكذيب، والتضمين والتسلية وما ذلك. إذا كان الضمير لا يحتضم الذي كفر على كلام على ما أشرنا إليه، إن الفاعل الذي يكون مراد النهي التهديد. قال الله تعالى: ومأواهم جهنم ومأواهم مرجعهم النار ولبئس المصير مرجعه. مأواهم أي مرجعهم الذي يؤون إليه النار. وإنما قال مأواهم النار لأن هذا هو الواقع، إذ أن هذه الحياة الدنيا سوف تنقضي والمرجع الذي ليس بعده شيء آخر هو ما يؤول إليه المؤمن والكافر يوم القيامة، إما إلى نار وإما إلى جنة. هؤلاء مأواهم النار والعياذ بالله مرجعهم. وقوله ولا بئس المصير، اللام واقعة في جواب القسم، موقعة للقسم، يعني والله لبئس المصير. وبئس كما هو معروف فعل ذم أو فعل جامد لإنشاء الذم، والمصير فاعله. أين المقصود؟ لأن بئس ونعمة تحتاج إلى فاعل ومقصود. كلام في مسمعين والسنة ما قلنا وأنت أيضا لا تقول، فإن ليس من الجوامع ولا تحتاج إلى فاعل. كنا يا جماعة نعمة وبئس تحتاجان إلى فاعل ومقصود. الفاعل في هذه الآية ولا بئس المصير هو المصير. أين المصير؟ محذوف، محذوف أو مستتر. ولا بئس هي المصير، لكن ما صحيح مستتر، لأن يجب مستتر صار هو الفاعل. فلنقول محذوف، إما أن يقال ولا بئس المصير النار أو ولا بئس المصير هي. طيب يستفاد من هذه الآية تمام قدرة الله عز وجل، وأن الكافرين مهما بلغوا من القدرة فليسوا بموجزين لله مهما بلغوا. وقول الله تعالى يمري لهم لا يدل على عجزه عنهم، بل يدل على حكمته في تأخير العذاب عنهم. أروح. ثانيا دليل على أن أهل النار مخلدون فيها بقوله ومأواهم النار، ولو لم يخلدوا لكان مأواهم ما بعد النار، لكان مأواهم ما بعد النار، لأن المأوى معناه المرفع الأخير، وهذا دليل على أن النار دائمة لهم وأنهم مخلدون فيها. وقد ثبت في القرآن الكريم تأديب تخليد أهل النار في ثلاث آيات من القرآن، هي سنان أخلمي فبتقول هي خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. انتهي تقول في الآية المهم يلا فيمين يا جيد في صورة الأحزاب. أما في سورة النساء فقوله تعالى إن الذين كفروا لم يكن الله ليهديهم ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، هذا في سورة النساء. وفي سورة الأحزاب ومن كافرين كثيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي وناصر. ففي صلة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم، فهذه ثلاث آيات صريحة ونص على تعديد صلودهم. وبهذا يعرف ضعف من قال من أهل العلم، ضعف قول من قال من أهل العلم إنه لا تأييد لأهل النار. واشتبه عليه قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يشتبه عليه قوله خالدين فيها بأهل الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لم يشتبه عليه لأنه قال عطاء غير مسبوق، وهنا قال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد. لكن ليس معنى ذلك إن ربك فعال لما يريد أنه سيرفع عنهم هذا العذاب، بل لما كان هذا الانتقام منهم وعمل ليس من الأمر الذي يختاره الإنسان حتى تذكر رحمة الله عليه باستمراره، قال في أهل الجنة عطاء غير مسبوق، وقال في هؤلاء إن ربك فعال لما يريد فلا يمنعه شيء أن يفعله أن يفعل ما يريد. طيب إذا ما الآية هذه فيها؟ نعم. إيه ما نرد عليه لأن أولا إنه لا يكون أحقابا متعلقة بما بعدها، يعني أحقابا لا يذوقون، وأحقاب أخرى أو يقال أحقابا أي مدة طويلة، وهذا لا يمس التأديب بسنين عظيمة. لأن التأديب هل هو ينقص عن الأحقاب؟ ما أحقاب مهما
قال
لا أبدا ما يصير فترات، يعني المراد بهذا يعني لو تقول الله في جنة النار هذا الرجل الذي يلتقي بالناس كيف أحقابا أحقابا، يعني كل التأديب هو أحقاب طويلة طويلة. على كل حال هذا ما يعارض التأديب بلا شك، إما أن نقول بأنه متعلق بما بعده وهذا ضعيف عندي، وإما أن يقال أحقابا كونها أحقابا كثيرة طويلة لون التأديب، لأن التأديب أحقاب أبدا هذه ما لها نهاية. هما أهل الجنة ما لهم نهاية، أنت تتصور
على قول أن أحقابا جدد
لا الأحقاب يعني شق، وهو المدة من السنين، فلا صار أحقابا 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 متوالية إلى ما لا نهاية له. نعم، فالشق مثلا إذا قلنا شق زمن يسر، وقلنا أحقابا يعني مدة طويلة، كل شق زمن يسر إلى ما لا نهاية له. لو أنه قال أحقابا عددها ثلاثة نجوم، لكن حتى المدة المؤددة هي أحقاب في الحقيقة، هي أحقاب. فعلى كل حال مهما كان الأمر، يعني مهما فهمنا من كلمة أحقاب من التحقيق فإنها لا تعارض صريحة التأديب، لا تعارضه إطلاقا.
قال إنكم
لا نوصف إن صعب الفلسان هنا الجواب نعم أعوذ بالله. قلنا إن أهم النار تدل على التعبيد لأنه لو كان خير مؤبدة لكان مواهم آخر منها آخر مطاف. وفيه أيضا دليل على سؤل النار ومرفعها، لأن الله تعالى ذمها بقوله ولا بئس المصير، واعلم ان ما ذمه الله عز وجل او ما مدحه فانه امر عظيم، لان العظيم لا يمدح الا ما هو عظيم جدا، يعني العظيم لا يرى الشيء العظيم الا وهو صحيح عظيم، لكن غير العظيم قد يرى ما ليس عظيما عظيما. أما العظيم فإنه لا يعظم إلا ما يستحق التعظيم، ولا يذم إلا ما هو مذموم، وذمه شديد. نعم.
هو على كل حال عظيم بالنسبة لأخلاق البشر. بالنسبة لأخلاق البشر. لكن هذا العظم عظم لا إلى حد الذي يصل إليه البشر. الحد الذي يصل إليه البشر. لكن ربما أنا أقول هذا الرجل على خلق عظيم لأني جلست معه مدة قليلة ووجدت منه أخلاق فاضلة. وليس منه الحال. لكن إما إذا قاله إنسان عظيم يعرف الأمور ويقدر الأمور عرفنا أيضا.
لكن في هذا في الجنة
نعم
مثل قوله أنه
لا أعظم لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما ذكر الله من الجنة والنار ليس مما نتصوره بل هو أعظم وأعظم لأن فيها شيء ما ندركه في الدنيا. ولهذا هي من الأمور التي لا يعلمه إلا الله. حقائق ما في الجنة وما في النار من الأمور التي لا يعلمها إلا الله يعلمها الله. ولهذا لا حصل مفهومنا أن الإنسان إذا أبدل في النار إيش يسوي؟ يحترق ويموت. لكن في نار الآخرة لا، يذوق العذاب ويتألم. وقول من قال إنهم والعياذ بالله من قال إنهم لا يدركون حرها ويكون يعني يتأقلمون معها هذا قول باطل بلا شك. ولهذا يقول الله بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، لأن ذلك على أنهم يحسون ويتألمون. طيب إيمان في هذا دليل على عظم قبة النار وسؤنها من كون الله تعالى وصفها في هذا الوصف ولبئس المصير. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. تقدم فائدة التفسير الحكم بالخطاب في البداية وهو التنبيه وبيان أهميته ثم توجيهه إلى المؤمنين فيه أيضا ثلاث فوائد: الإغراء والحث يعني لإيمانك يوجه إليك هذا الخطاب. الشيء الثاني أن تنفيذه من مقتضيات الإيمان. والثالث أن الإخلال به نقص في الإيمان. واضح؟ الإخلال بهذا الشيء نقص في الإيمان. وقوله ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، اللام محمد بن راس معناها اللام الأمر. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإناء والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار وعرفوا أمر النساء ثلاث مرات في ثلاثة أوقات. نعم يصير عندك في ثلاثة أوقات يعني هذا تفسير للمرات. المراد بالمرات الأوقات قوله الذين ملكت أيمانكم هو كما قال المؤلف من العبيد والإناء، لأن الذين اسم موصول واسم الذكور والإناء. وقوله ملكت أيمانكم أي ملكتم، وعبر باليمين عن النفس لأنها غالبا أداة الأخذ والإعطاء. وقوله والذين لم يبلغوا الحلم منكم لم يبلغوا الحلم يعني لم يبلغوا زمنا يحتلمون فيه غالبا، أو لم يبلغوا الحلم يعني العقول بمعنى العقول، أي لم يبلغوا أن يكونوا في حد العقلاء. وعلى كل حال فالمراد به من دون البلوغ.
فتخلف النصر في أحد لأي شيء؟ نعم، لترك العمل الصالح وهو الامتثال، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تبرحوا عن مكانكم سواء ظهرنا عليهم أم ظهروا عليهم، ولكنهم برحوا. وتخلف النصر في غزوة حنين لنقل الإيمان وهو الاعتماد على الله عز وجل، بل اعتمدوا على قوتهم وكثرتهم، وقالوا: لم يغلب اليوم من قلة فغلبوا من قلة. نعم، فهذا دليل على أنه متى تخلف أحد الوصفين، الإيمان أو العمل الصالح، فإنه يتخلف من هذا الوعد بقدر ما تخلف من بين الوصفين. قالت: ما استخلف الذين من قبل. والأمر الثاني مما وعد الله به المؤمنين: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وهذا هو قرة أعينهم، قرة أعين المؤمنين، أن الله يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ويكون الإسلام هو المتمكن وهو الظاهر وهو الغالب، هذه قرة عين المؤمنين. نعم، وهي إن لم تكن مثل الأولى فهي أولى منه، بالنسبة للمؤمن حقا الذي يريد الإيمان والإسلام. لو سئلت ماذا تتمنى؟ ما قال: أتمنى أن يكون لي سيارة فخمة وقصر مسجد وما أشبه ذلك. قال: أتمنى أن أجد الإسلام هو العالم وهو المتمكن في الأرض. هذه منية، فهذه منية عليا لكل مؤمن. وفي قوله دينهم، الإضافة إليهم فيها نوع من التخصيص ونوع من الفخر والإعجاب. الدين الذي اختاروه لأنفسهم وصار خاصا بهم، ثم في قوله الذي ارتضى لهم يكون فيها أيضا ميزة أخرى، لأن هذا الدين الذي اختاروه هو الدين الذي ارتضاه الله لهم أيضا، فصار هذا الدين فيه ميزة وغطة للمؤمنين من ناحيتين: أولا أنه هو الذي سلكوه واختاروه لأنفسهم، والشيء الثاني نعم أن الله ارتضاه له أيضا ليدينوا لله به، فيكون فيه من مزيتان: مزية من جهة الثالث ومزية من جهة الشارع. الثالث هم دينهم، والشارع الذي ارتضى لهم، فهم رضوا هذا الدين وربهم رضوه لهم، فكان هذا الدين الذي ارتضوه لأنفسهم ورضيه الله لهم أعز شيء عليهم أن يمكن الله لهم هذا الدين. وهذا نتيجة ثانية للإيمان والعمل الصالح: الأول الاستخلاف في الأرض، والثاني أن يمكن الله لهم الدين ويثبته ويقويه ويجعله الأعلى على غيره. الفائدة الثالثة: ولو بدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يقول فيها قراءتان: التخفيف يبدلنهم، والتخفيف يبدلنهم، وهما بمعنى واحد أو مع اختلاف يسير. من بعد خوفهم أمنا، قوله من بعد خوفهم يعني فلسان بقوله من بعد، ما قال بخوفهم أمنا، لتحقق الخوف الأول ثم يأتي من بعده الأمن. وظهور نعمة الأمن وفائدته بعد الخوف أبلغ من ظهور أمن على أمن، أولى لأنه ما تعرف قيمة الأشياء إلا بضدها. فإذا قدر أن هذا الإنسان في خوف ثم أبدل بعد الخوف أمنا، ظهر لهذا الأمن يعني ظهر له من الأثر في نفسه ما هو أبلغ مما لو كان أمنا على أمن. ولذلك الآن هؤلاء الشباب من بنينا الذين عاشوا في هذا الظل الوارد والنعيم الوافر من الإطعام والإطعام من الجوع والأمن من الخوف، هل يقدرون نعمة هذا الأمن؟ أبدا ما يقدرون، ولا كأنه إلا أمر عادي، ما كأنه إلا أمر عادي لا يمكن أن يتبدل.
وكذلك لا يقدرون نعمة السبع ما كأنه لأمر عادي خلقوا عليه ولن يتبدل. لكن من ذاق ألم الجوع ورهبة الخوف ممن سبقونا ثم أدركوا هذا النعيم يعرفون قدر هذا النعيم. الذين كانوا يجيئون ليالي لا يتبعون إلا من ورق الشجر إن تيسر لهم، ولا يأكلون اللحم إلا من شفاف الأذن المسهولية إن تيسرت، هؤلاء هم الذين عرفوا قدر هذه النعمة التي أصبحت اللحوم تلقى على المزارع من عدم الآكلين لها. فعلى كل حال قصدي أن الأمن بعد الخوف أشد ظهورا منه من الأمن على الأمن، من الأمن على الأمن. هذا لا يظهر الحقيقة، استمرار الأمن بين قوم لم يذوقوا رهبة الخوف هذا قد لا يشعر به، لكن حقيقة الأمر أن ظهور نعمة الأمن إنما يكون إذا جاء من بعد الخوف. ولا شك أن الذين خوطبوا بهذه الآية أولا أنهم قد ذاقوا رهبة الخوف، قل لا نعم، لأنهم كانوا خائفين من أعدائهم الكفار لما ذاقوه من الأذى الشديد القولي والفعل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج من مكة إلا خائفا مختفيا عليه الصلاة والسلام، حتى أظهره الله عز وجل ودخل فاتحا منصورا مؤذرا. فإذا تطور الإنسان إبدال الخوف للأمن يجد أن للخوف أثرا كبيرا في نفسه. طيب من ذلك خوف الأمن، ثم قال وقد أنجز الله وعده، الحمد لله، نعم أنجز الله وعده، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو على باب الكعبة عام الفتح معلن بالتوحيد الذي كان يحارب في مثل ذلك المكان، قال لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وقد تحقق لله الحمد. فكانت الأصنام في جوف الكعبة وحول الكعبة، وهذا ينافي تماما شهادة أن لا إله إلا الله. وقد كان المسلمون منهم من لا يمكن من الطواف بالبيت أو الصلاة حوله، وإذا صلى حوله سفر به وأوذي، حتى إمامهم محمدا صلى الله عليه وسلم كان ساجدا، وكان حوله أبو جهل ومن معه من شرار قريش، فقالوا على رجل ينتدب فيأتي بصلاة جزور بني فلان فيلقيه على محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فانبعث أسقى القوم فجاء به ووضعه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، نعم، فجعلوا يضحكون ويهدؤون به حتى إن بعضهم يسقط من الضحك والسخرية، إلى أن جاءت فاطمة ابنته وكانت صغيرة لا يجرؤون على أن يمنعوها، فأخذت هذا من على ظهره صلى الله عليه وسلم. فأقول هذا البيت الذي كان حال المسلمين فيه على هذا الوصف بعد مدة وجيزة والله الحمد وقف النبي عليه الصلاة والسلام على عتبة باب حسما في قريش الذي هم فعلوا به ما فعل، وقال لهم ماذا ترون أني فعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. وفي هذا المقام الذي يستطيع أن ينتقم كما يريد عليه الصلاة والسلام قال لهم أقول لكم كما قال يوسف لا تكذيب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الخلفاء. فأي تمثيل أقوى من هذا التمثيل وعز أعلى من هذا العز؟ فصدق الله وعده تبارك وتعالى بمدة وجيزة ولله الحمد، وإلا فمن الذي يفكر أنه في خلال ثمان سنوات وخروج النبي عليه الصلاة والسلام على الوصف الذي تعرفون ثم يرجع فاتحا منصورا مؤذرا. طيب يقول وقد أنجز الله وعده، وعده له بما ذكره وأثنى عليهم بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
فالمؤلف يرى ان هذه الجملة نفية للثناء عليه، نفية للثناء عليهم، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويحتمل ان تكون هذه الجملة استئنافية، ليس الغرض منها الثناء، بل الغرض منها استمرار الصفة من الإيمان والعمل الصالح. يعني أن هذا التمكين وهذا الاستخلاف وهذا التبديل في الخوف بعد الأمن، في الأمن بعد الخوف، هذا متى يكون؟ إذا استمروا على عبادة الله سبحانه وتعالى من غير إشراك به. فتكون جملة هذه حالية أو استئنافية، والغرض منها بيان أن هذا الوصف الحاصل أو هذا الوعد الذي وعد الله به حاصل متى ما استمروا على عبادة الله وعدم الإشراك به. نعم، فأنت خذ هذه الصفة وهي إخلاص التوحيد لله والبقاء عليه الذي هو شرط التمكين، مع قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه أربع صفات مع هذه الصفة وهي العبادة بدون إشراك، تكون أسباب النصر التي وعد الله بها الذي وعد الله به كم؟ تكون خمس، تكون خمسة: عبادة الله بدون إشراك الذي أعلاه التوحيد، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه هي أسباب النصر الحقيقية التي بها ينصر الله عباده، ما عدا ذلك فليس بسبب من أسباب النصر. يلاحظ أن إعداد القوة داخل في ضمن هذه الأشياء ولا لا؟ نعم، داخل في ضمن هذه الأشياء، لأنه من جملة عبادة الله حيث أمر الله به، وكل ما أمر الله به فهو من العبادات، كل ما أمر الله به فهو من العبادات. أما رجل يقول أنا أتمنى النصر لكن لا يقيم الصلاة، من أين يأتيه النصر؟ يقول يتمنى النصر لكنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فمن أين يأتيه النصر؟ لا بد من أمر بمعروف ونهي عن منكر، وثقوا أنه ما يمكن يقوم للمسلمين قائمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر لزم ولا بد، لزم ولا بد التفرق بينهم ولا لا؟ أنا أقولكم الآن إذا لم يأمر الناس بالمعروف وينهوا عن المنكر فإنه يلزم لزوما حتميا مؤكدا أن يتفرق، لأنه هل نشرب الناس واحد وهدفهم واحد؟ لا، هذا أمر بالضرورة. فإذا لم نقم هذا الذي شجع عن الإسلام، إذا لم نقمه ونرجو الإسلام صار مفارقا لنا، يسلك غير ما نسلك. ولهذا قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. استعدى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فدل هذا أن بترك الأمر المعروف عن المنكر يكون التفرق، وهو أمر واقع طبيعي. يقول يعبدون لا يشركون بي شيئا، وقول لا يشركون بي شيئا شيئا نكرة في سياق النفي، فتعم أي شيء مما يشرك به، وليس الشرك خاصا بعبادة الوثن بأن يرفع الإنسان ويسجد لشجرة أو حجر أو قبر أو شمس أو قمر، لا، الشرك أعم من ذلك كله، حتى إنه إذا أطيع الإنسان في معصية الله يكون ذلك شركا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما أحل الله فتحرمون، قال نعم، قال فتلك عبادتهم. الرجل يفضل الدنيا ويقدمها على الآخرة، هل هو مشرك ولا لا؟ مشرك، نعم مشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، لأن أصل عبادة مأخوذة من الذل، ومنه قولهم طريق معبد يعني مذل للسالكين، نعم يمشون عليه. فكون الإنسان يذل للدرهم والدينار حتى يقدمه على طاعة الله عز وجل هذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك، ولهذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام سماه عابدا له، عابدا له. كلمة لا يشركون بشيئا ليست بالكلمة الهينة، إذا كنا نتصور معناها كما جاء في الكتاب والسنة، أما إذا ضيقنا معناها وقلنا لا يشركون بشيئا أي لا يعبدون شجرا ولا حجرا صارت ضيقة ولا معنى للعموم فيها. فإذا عبادة الله حقا لا تكون إلا بانتفاء الشرك مطلقا، بحيث لا يشرك بالله أحدا، ليس في نفس العبادة فقط بل في نفس العبادة والإرادة وغير ذلك. فإذا تحقق هذا الأمر فقد تحقق الإخلاص. وقد ذكرت لكم أن بعض السلف كان يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، وهذا حقيقة، فالإخلاص وأن لا يشرك الإنسان بالله شيئا لا في العبادة التي لله وحده ولا في الإرادة، هذا أمر يصعب جدا على الإنسان أن يحققه، ولكن دعونا الله سبحانه وتعالى والاستعانة به يحسن المقصود. ثم قال تعالى لا يشركون بشيئا، أنا عندي مستقبل وهو مستأنف في حكم التعليل، غريب المؤلف، جعل بالأول ثناء عليهم ثم جعله تعليلا، وفي الحقيقة أنه هو لا شك أنه تعليل كما قررناه، لكنه متضمن للثناء لأن من عبد الله ولي وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أقيموا الصلاة أي افعلوها قيمة على الوجه الذي شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله، هذا معنى إقامة الصلاة. وإقامة الشيء يعني تأديبه وجعله قويما، وضد ذلك تعويضه بالإجهاد والنقص. فمعنى إذن أقيموا الصلاة افعلوها كاملة، والصلاة يعم الفرض والنفل، يعم الفرض والنفل، ولذلك إذا دخل الإنسان في نفل وجب عليه أن يأتي به كنافلة. فلو أراد الإنسان أن يتنفل بنافلة صلاة نفل ويفعل مثلا التكبير أو يترك التكبير أو يترك التشهد، ويقول مثلا أن الأمر نفل، فأنا كل واحد نقول له هو نفل قبل أن تبدأ فيه، فإذا دخلت صار الإتيان به على الوجه المشروع أمرا مفروضا، أمرا مفروضا، واضح؟ لو قال أدخلني نفل وبسجد قبل أركع، همه نفل، أو أدخلني وبسجد مرة واحدة أليس ذلك نفلا؟ نقول له هذا لا يجوز،
لأنه إذا كان نفلا فإن إقامته على الوجه المشروع واجبة. طيب، وقوله تعالى وآتوا الزكاة أي أعطوها، أعطوها لمن؟ نعم لمستحقين، وقد بين الله سبحانه وتعالى المستحقين للزكاة، بينهم بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ورهما ما صلح عليه الزكاة وأطيعوا الرسول. أطيعوا الرسول، الطاعة سبق من أنها موافقة الأمر فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وقوله أطيعوا الرسول هذا من باب عطف العام على الخاص، فإن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من طاعة الرسول، لكن هذا من باب التمييز بفضل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقولها الرسول أي للعهد الذهني، يعني الرسول الذي هو معروف لديكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لعلكم ترحمون يقول أي رجاء الرحمة، وهذا يدل من المؤلف على أنه جعل لعل للرجع، لكن باعتبار الفاعل لا باعتبار المتكلم، يعني أنكم تفعلون ذلك لأجل أن ترحموا، قادمين بذلك الرحمة، لكن هنا لعل للترجي، لكن باعتبار من؟ باعتبار الفاعل اللي هو مخاطب، لا باعتبار المتكلم، فإن المتكلم وهو الله عز وجل لا يعتريه شيء حتى يترجاه. ويجوز أن نجعل لعل للتعليم، وتكون باعتبار من؟ باعتبار المتكلم، باعتبار المتكلم، يعني أطيع الله وأطيع الرسول لأن ذلك سبب لرحمتكم، وهذا أقرب، فإن لعل في كلام الله بل في كلام كل مخاطب أو مخاطب بالأصح تحمل على ما يريد المتكلم لا على ما يريده المخاطب المخاطب. وعلى هذا فنقول لعل للتعليم، ويكون فيه دليل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سبب لرحمة الله. وقول لعلكم ترحمون من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. فوائد هذه الآية وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. من أخر وجوب؟ من الأمر، لأن الأصل في الأمر الوجوب. فضيلة الزكاة حيث قرنت بالصلاة، وهي مقرونة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، وسبب ذلك والله أعلم أن الزكاة عبادة مالية محضة، والصلاة عبادة بدنية محضة، وكلاهما يعني من جنس، كلاهما من جنس، ولذلك خص الله عليهما جميعا. وفيه أن ما ثبت في السنة كما ثبت في القرآن لقوله أطيعوا الرسول، وهذا كامل لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولما قاله تفسيرا للقرآن، فيكون فيه دليل على وجوب العمل في السنة كما يجب العمل بالقرآن. والأدلة من ذلك كثيرة جدا، ولكن ينبغي التركيز عليها، لأنه ظهر في وقتنا من الزنادقة من يقولون إنه لا يجب العمل بما في السنة، بل من صادروا كتب السنة فصحيح البخاري ومسلم صادروها
وحجبوها عن الأسواق، لأنهم يرون أن السنة لا يجب العمل بها، بل على مقتضى عملهم هذا أن السنة ضلال، لأنها لا تصادر الكتب وتخطب عن الناس إلا إذا كانت سببا لفسادهم وضلالهم. طيب، وقوله ويستفاد أيضا من هذه الآية كساف الأسباب، وأن الأسباب موجبة بذاتها. من أين تؤخذ؟ لعلكم ترحمون، حيث جعل هذه الأشياء الثلاثة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سببا للرحمة. والصحيح كما أشرنا إليه سابقا أن السبب موجب بذاته، موجب بذاته، لكن مستقل عن الله ولا بإذن الله؟ بإذن الله. وأما من قال إن السبب غير موجب وإنما هو أمارة وعلامة فقط فقوله يرده العقل والواقع، يرده العقل والواقع. طيب، وفيه فضيلة هذه الأمور الثلاثة حيث كانت سببا لرحمة الله، اللي هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. وفيه على أن الصلاة، سلين على أن الصلاة أفضل من الزكاة، وذلك لتقديمها عليها في كل موضع، في كل موضع. اللهم إلا أن يكون هناك سبب خاص لتقديم الإنفاق فقد يقدم الإنفاق على الصلاة، لكن عندما تذكر الصلاة والزكاة فإنه تقدم. ثم قال الله تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. يقول لا تحسبن بالفوقانية والتحتانية، والفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله لا تحسبن فهي خطاب على كلام المؤلف للرسول، على كلام المؤلف للرسول، ولكن في احتمال ثاني أن يكون الخطاب لمن؟ لكل من يصح خطابه بمثل ذلك، فيكون هذا أعم، يكون هذا أعم، ترى التسوق له محل يعني. يعني هو الهيث. لا تحسبن أيها المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. وأما على قراءة الياء لا يحسبن الذين كفروا، فيقول المؤلف أيضا أن الضمير يعود على الرسول، يعني لا يحسبن الرسول الذين كفروا من سجون في الأرض. ولكن عندي فيه احتمال أقرب، وأن نجعل يحسبن فاعله الذين، لا يحسبن الذين كفروا من سجون في الأرض، ويكون المفعول الأول ليحسبن محذوفا، والتحذير لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم موجودون في الأرض. نعم، ويقول في هذا تهديد لهم، تهديد لهم. أما على ما ذهب عليه إليه المؤلف فيكون المراد بذلك ليس تهديد هؤلاء الكفار، ولكن نعم نقول بذلك تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام وتقنينه بأن هؤلاء الكافرين لم يعجزوا الله سبحانه وتعالى، ولكنه يملي لهم وقد يؤخر عقابهم. وقوله معجزين يقول لنا، المعجز من فعل ما يعجز غيره، المعجز هو الذي يفعل ما يعجز غيره ولا يستطيعه. فهل الذين كفروا معجزين لله أي فاعلين ما يعجز الله عنهم؟ الجواب لا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. بأن يفوتون هذا تفسير الإعجاز، يعني نعجز عنهم فلا ندركهم بل يفوتوننا. طيب، لا تحسبن الذين كفروا أو لا يحسبن، هذا النهي قلنا إنه إذا كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أو لكل من يصح خطابه فهو بالتكذيب، والتقنين والتسلية وما كذلك. إذا كان الضمير لا يحتضن الذي كفر على كلام على ما أشرنا إليه، إن الفاعل الذي يكون مراد النهي التهديد. قال الله تعالى: ومأواهم مرجعهم النار ولبئس المصير المرجع. مأواهم أي مرجعهم الذي يؤون إليه النار. وإنما قال مأواهم النار لأن هذا هو الواقع، إذ أن هذه الحياة الدنيا سوف تنقضي والمرجع الذي ليس بعده شيء آخر هو ما يؤول إليه المؤمن والكافر يوم القيامة، إما إلى نار وإما إلى جنة. هؤلاء مأواهم النار والعياذ بالله مرجعهم. وقوله ولا بئس المصير، اللام واقعة في جواب القتل، موقعة للقتل، يعني والله لبئس المصير. وبئس كما هو معروف فعل ذنب أو فعل جانب لإنشاء الذنب، والمصير فاعله. أين المقصود؟ لأن بئس ونعمة تحتاج إلى فاعل ومقصود. كلام في مسمعين والسنة ما قلنا وأنت أيضا لا تقول، فإن ليس من الجوامع ولا تحتاج إلى فاعل. هنا يا جماعة نعمة وبئس تحتاجان إلى فاعل ومقصود. الفاعل في هذه الآية ولبئس المصير هو المصير. أين المصير؟ محذوف، محذوف أو مستفد. ولبئس هي المصير، لكن ما صحيح مستفد، لأنه يجب مستفد صار هو الفاعل. فلنقول محذوف، إما أن يقال ولبئس المصير النار أو ولبئس المصير هي. طيب، يستفاد من هذه الآية تمام قدرة الله عز وجل، وأن الكافرين مهما بلغوا من القدرة فليسوا بمعجزين لله مهما بلغوا. وقول الله تعالى يملي لهم لا يدل على عجزه عنهم، بل يدل على حكمته في تأخير العذاب عنهم. أروح. ثانيا، دليل على أن أهل النار مخلدون فيها بقوله ومأواهم النار، ولو لم يخلدوا لكان مأواهم ما بعد النار، لكان مأواهم ما بعد النار، لأن المأوى معناه المرفع الأخير، وهذا دليل على أن النار دائمة لهم وأنهم مخلدون فيها. وقد ثبت في القرآن الكريم تأديب تخليد أهل النار في ثلاث آيات من القرآن، هي سنان أخليمس فبتقول هي خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. انتهي تقول في الآية المهم يلا فيمين يا جيد لا ما ينفعل في صورة الأحزاب في صورة الأحزاب. أما في صورة النساء فقوله تعالى إن الذين كفروا لم يكن الله ليهديهم ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، هذا في صورة النساء. وفي صورة الأحزاب نعم ويكافئ سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي وناصر. ففي صلة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم، فهذه ثلاث آيات صريحة ونص على تأديب صلوده. وبهذا يعرف ضعف من قال من أهل العلم، ضعف قول من قال من أهل العلم إنه لا تأديب لأهل النار. واشتبه عليه قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يشتبه عليه قوله خالدين فيها في أهل الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لم يشتبه عليه لأنه قال عطاء غير مسبوق، وهنا قال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد. لكن ليس معنى ذلك إن ربك فعال لما يريد إنه سيرفع عنهم هذا العذاب، بل لما كان هذا الانتقام منهم وعمل ليس من الأمر الذي يختاره الإنسان حتى تذكر منة الله عليه باستمراره، قال في أهل الجنة عطاء غير مسبوق، وقال في هؤلاء إن ربك فعال لما يريد فلا يمنعه شيء أن يفعله أن يفعل ما يريد. طيب إذا ما الآية هذا فيها؟ نعم. يرد عليه بأن أولا إنه لا يكون أحقابا متعلقة بما بعده، يعني أحقابا لا يذوقون، وأحقاب أخرى أو يقال أحقابا أي مددا طويلة، وهذا لا يمنع التأديب بسنين عظيمة. لأن التأديب هل هو ينطق عن الأحقاب؟ ما أحقاب له مطر لا أبدا، ما يصير فترات، يعني المراد بهذا يعني لو تقول الله في جنة النار هذا الرجل الذي يلتقي بالنار كله كيف هذا أحقابا أحقابا، يعني كل التأديب هو أحقاب طويلة طويلة. على كل حال هذا ما يعارض التأديب بلا شك، إما أن نقول بأنه متعلق بما بعده وهذا ضعيف عندي، وإما أن يقال أحقابا كونها أحقابا كثيرة طويلة لو نفس التأديب، لأن التأديب أحقاب هذا ما بطول أبدا، هذا ما له نهاية. هما أهل الجنة ما له نهاية، أنت تتصور على قول أحقاب مدد إيه؟ لا الأحقاب جمع شق وهو المدة من السنين، فلا فرق أحقابا 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 متوالية إلى ما لا نهاية. نعم، فالشق مثلا إذا قلنا شق جمع شق وقلنا أحقابا يعني مددا طويلة، كل شق جمع ثمانين إلى ما لا نهاية. لو أنه قال أحقابا عددها سواء صنده، لكن حتى المدة المؤددة هي أحقاب في الحقيقة، هي أحقاب. فعلى كل حال مهما كان الأمر، يعني مهما فهمنا من كلمة أحقاب من التحقيق فإنها لا تعارض صريحة التأديب، لا تعارضه إطلاقا.
قال إنكم في هذا على كل سنة
لا نصح، إن بعض الشيء كان هنا جو نصح. نعم، أعوذ بالله. قلنا إن أهم الناس تدل على التأديب لأنه لو كان غير مؤبد لكان مواهم آخر منها آخر نطاق. وفيه أيضا دليل على سئل النار ومرجعها، لأن الله تعالى ذمها بقوله ولا بئس المصير، واعلم أن ما ذمه الله عز وجل أو ما مدحه فإنه أمر عظيم، لأن العظيم لا يمدح إلا ما هو عظيم جدا، يعني العظيم لا يرى الشيء العظيم إلا وهو صحيح عظيم، لكن غير العظيم قد يرى ما ليس عظيما عظيما. أما العظيم فإنه لا يعظم إلا ما يستحق التعظيم، ولا يذم إلا ما هو مذموم، يعني وذمه شديد. نعم.
لا
الله عليه وسلم قال في وقت لم يجد الله عليه وسلم قال إنك لا على خلق العظيم.
نعم.
فقد اتطور الإنسان في هذا الوقت نفسيا للإنسان أو نفسيا لأخلاق البشر.
هو على كل حال عظيم بالنسبة لأخلاق البشر. بالنسبة لأخلاق البشر، لكن هذا العظم عظم لا إلى حد الذي يصل إليه البشر. الحد الذي يصل إليه البشر. لكن ربما أنا أقول هذا الرجل على خلق عظيم لأني جلست معه مدة قليلة ووجدت منه أخلاق فاضلة. وليس منه الخاص. لكن إما إذا قاله إنسان عظيم يعرف الأمور ويقدر الأمور عرفنا أيضا.
لا أعظم.
لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما ذكر الله من الجنة والنار ليس مما نتصوره، بل هو أعظم وأعظم، لأن فيها شيء ما ندركه في الدنيا. فهذا هي من الأمور التي لا يعلمه إلا الله. حقائق ما في الجنة وما في النار من الأمور التي لا يعلمه إلا الله، يعلمها الله. ولهذا لا حصل مسلمه أن الإنسان إذا أبدت في النار يسوي يحترق ويموت، لكن في نار الآخرة لا، يذوق العذاب ويتألم. وقول من قال إنهم والعياذ بالله من قال إنهم لا يدركون حرها ويكونون يعني يتأقلمون معها، هذا قول باطل بلا شك. ولهذا يقول الله بدلناهم جنودا غيرها ليذوق العذاب، دل ذلك على أنهم يحسون ويتألمون. طيب إيمان في هذا دليل على عظم قبح النار وسؤنها من كون الله تعالى وصفها بهذا الوصف ولبئس المصير. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. تقدم فائدة التفسير الحكم بالخطاب في البداية وهو التنبيه وبيان أهميته وثم توجيهه إلى المؤمنين فيه أيضا ثلاث فوائد: الإغراء والحث يعني لإيمانك يوجه إليك هذا الخطاب. الشيء الثاني أن تنفيذه من مقتضيات الإيمان، والثالث أن الإخلال به نقص في الإيمان. واضح؟ الإخلال بهذا الشيء نقص في الإيمان. وقوله ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، اللام محمد الغراب معناها اللام الأمر. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإناء والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار وعرفوا أمر النساء ثلاث مرات في ثلاثة أوقات. نعم يكون عندكم في ثلاثة أوقات يعني هذا تفسير المرات، المراد بالمرات الأوقات. قوله الذين ملكت أيمانكم هو كما قال المؤلف من العبيد والإناء، لأن الذين اسم موصول يشمل الذكور والإناء. وقوله ملكت أيمانكم أي ملكتم، وعبر باليمين عن النفس لأنها غالبا أداة الأخذ والإعطاء. وقوله والذين لم يبلغوا الحلم منكم لم يبلغوا الحلم يعني لم يبلغوا زمنا يحتلمون فيه غالبا، او لم يبلغوا الحلم يعني العقول بمعنى العقول، اي لم يبلغوا ان يكونوا في حد العقلاء. وعلى كل حال فالمراد به من دون البلوغ،